أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 20 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نبدأ القراءة هذه الليلة من كتاب ذم المال والبخل، وهذا الكتاب هو الكتاب السابع من ربع المهلكات، الذي هو الربع الثالث من الأرباع الأربعة لكتاب إحياء علوم الدين. بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب خطبة كما فعل في جميع كتب إحيائه، استعمل فيها الكلمات المناسبة لموضوع المال والبخل، فتكلم عن أن الله هو الذي يردد الخلق بين العسر واليسر، وهو الذي يفيض على العالمين أصناف الأموال ويبتليهم فيها بتقلب الأحوال إلى آخر ما قاله. ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الذي نسخ بملته مللا وطوى بشريعته أديانا ونحلا، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فإن فتن الدنيا، هذا كلام الإمام الغزالي، فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف، ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها. الأطم المحنة الطامة هي المحنة القاسية التي تقع على الإنسان فلا يكاد يفيق منها، في القرآن الكريم الطامة الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن ينجو منها. ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها، وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنها. أعظم فتنة في المال أنه لا يستغني عن المال أحد، ولا يوجد شيء آخر في الدنيا ممكن أن يحتاجه كل إنسان في جميع الأوقات إلا المال. كل إنسان محتاج إلى المال في جميع الأوقات لقضاء مصالحه وحوائجه ومعايشه إلى آخره. فقال الإمام الغزالي إن أعظم فتنة فيها، يعني في الأموال، أنه لا غنى لأحد عنها، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها. يوجد المال فيوجد مع الطغيان والكبر والظن بالنفس أنه قادر على الدنيا وما إلى ذلك. ما أوتيته إنما أوتيته على علم عندي، يظن أنه هو اللي جابه النفس يعني. فلا سلامة، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها، فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا كما في بعض الآثار، وإن وجد حصل إن فقد حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا، وإن وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا. إذن نحن في المال بين خطرين، بين خطر الفقر الذي يكاد الإنسان معه أن يكون قد كفر برب العالمين أو بنعم رب العالمين، وخطر الغنى المطغي الذي يظن الإنسان معه أنه يملك مفاتيح الدنيا وأنه لم يؤت أحد مثل ما أوتي. فالإنسان في المال بين خطرين ينبغي أن يتوقاهما بالطرق المذكورة فيما يأتي من القراءة. قال وبالجملة فهي الأموال، وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات، وفوائدها من المنجيات وآفاتها من المهلكات، وتمييز خيرها من شرها من المعوصات. المعوصات جمع عويصة، المسألة العويصة هي المسألة شديدة الصعوبة. قال تمييز خير المال من شر المال، منافع المال من مضار المال، الإهلاك الذي يتسبب فيه المال من النجاة التي يتسبب فيها المال أيضا، تمييز هذا من ذاك من المعوصات، من الأمور شديدة الصعوبة العويصة جدا التي لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز بينها. قال وتمييز خيرها من شرها من المعوصات التي لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين. العلماء الراسخين معروفين، العلماء الذين علمهم لوجه الله وأملهم في الدنيا أن يكونوا من دعاة هذا الدين ومن الهادين للناس. أما المترسمين فهم الذين يعرفون ألفاظ العلوم، يعرفون التعريفات، يعرفون الحدود، يعرفون الاستثناءات، يعرفون الرسوم. الرسوم هي الظاهر من كل شيء، رسوم كل شيء ظواهره. فهؤلاء الذين لا يعرفون إلا الرسوم اللي سماهم الإمام الغزالي المترسمين، قال لا يعرفه إلا ذو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين. طب ايه اللي يخليه يجمع بين معرفة القشور وبين الاغترار؟ دي طبيعي، انت اذا كلما بلغ الانسان في العلم مرتبة اعلى كلما تواضع لله تبارك وتعالى وعلم انه فوق كل ذي علم عليم. وكلما كانت منزلة الإنسان في العلم منزلة سطحية، منزلة يعرف فيها القشور، يعرف شوية أسماء كتب، ويعرف شوية أسماء مسائل، ويعرف شوية أسماء علماء، كلما ظن نفسه قد علم ما لم يعلمه سواه. فقال إن علماء الدين الراسخين في العلم هم الذين يستطيعون التمييز بين ما ينفع وما يضر من المال، بين ما ينجي في الآخرة وما يهلك في الآخرة من اكتناز المال وإنفاقه. أما الذين يعرفون الظواهر والقشور فهؤلاء لا يستطيعون التمييز بين الصالح وغير الصالح من المال. قال ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده، إذ فيه آفات وغوائل، وللإنسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى، وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان. الإنسان إذا كان فقيرا فصبر على الفقر ورضي بقسمة الله له وسأل الله أن يعطيه ما يستطيع أن يخرجه من فقره، وبذل جهده في عمل نافع يدر عليه دخلا يكفيه ويكفي أسرته وعياله، يبقى نجح في الامتحان. والإنسان إذا ضاق بهذا الفقر وقال اشمعنى أنا وأنا عملت إيه عشان ربنا يبتليني بذلك، وسخط قدر الله تبارك وتعالى وامتحانه إياه، يبقى رسب في الامتحان. كذلك من اغتنى، إذا اعتبر هذا الغنى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فأحسن التصرف فيه، فأعطى الفقير والمسكين وذا الرحم وصاحب الحاجة ومن يكفيه ما عنده لكنه يحتاج إلى ما فوقه لكثرة عياله أو لغلو الحياة اللي يعيشون فيها في بلدهم أو مكانهم إلى آخره، إذا فعل ذلك الغني فقد نجح في الامتحان. والعلماء وفي تراثنا تعبير جميل، الغني الشاكر والفقير الصابر. الفقير يصبر على هذا الفقر ويحمد الله على ما قسمه له ويسعى بعمله وجهده إلى أن يزيد الله من نعمه عليه. والغني يشكر الله سبحانه وتعالى بالعطاء، لا يشكر الله تعالى باللسان، يشكر الله تعالى بالعطاء. وكما في الحديث الذي سيأتي معنا، إلا من أعطى، من قال هكذا وهكذا، أعطى بيمينه وأعطى بشماله، ممن اكتنز الأموال أو كان غنيا عنده ما يزيد عن حالته. قال وهما حالتان اللي هما الفقر والغنى يحصل بهما الاختبار والامتحان. ثم للفاقد الفقير بقى حالتان، القناعة والحرص، إما أن يقنع بما رزقه الله تبارك وتعالى ويبذل جهده للزيادة، وإما أن يحرص على ما عنده فيبخل به ولا يخرج منه شيئا لله ولا يتصدق، وإذا وجد عنده زيادة في يوم من الأيام اكتنزها وخاف أن تضيع منه. قال وإحدى الحالتين مذمومة والأخرى محمودة. المذمومة هي الحرص والبخل وشدة الإمساك، والمحمودة هي القناعة والرضا بما قسم الله له. قال وللحريص حالتان أيضا، طمع فيما في أيدي الناس، هو حريص على المال فنفسه من عند ده ياخد شوية ومن عند ده ياخد شوية، وكل ما يقابل واحد يقول له ده أنا ظروفي كذا عشان يديله فلوس، أو تشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق. إما أن يطمع فيما في أيدي الناس ويسألهم ما عندهم أو مما عندهم، وإما أن يجهد نفسه في أن يتعلم حرفة أو صناعة أو تجارة أو عملا يقوم به فيغنيه الله عن طريقه. قال وشر الحالتين الأولى الطمع فيما في أيدي الناس، لأنك لا تنظر إلى الخالق المعطي وإنما تنظر إلى الإنسان المخلوق المعطى، فتطلب ممن يعطى من عند غيره، يعطى من عند رب العالمين، ولا تطلب من رب العالمين الذي هو المعطي. فشر الحالتين هي حالة الطمع. قال وللواجد اللي هو الغني، وللواجد حالتان، إمساك بحكم البخل والشح والإنفاق، يمسك المال لا يتصرف فيه إطلاقا، وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. للواجد حالتان، إمساك بحكم البخل والشح، أنا أخطأت في القراءة، وللواجد حالتان، إمساك بحكم البخل والشح وإنفاق، يعني إما أن يمسك ما عنده من ثروة ويبخل به، وإما أن ينفقه فيما شرع الله الإنفاق فيه، وإحداهما اللي هي البخل والشح اللي هي الإمساك مذمومة، والأخرى اللي هي الإنفاق محمودة. وللمنفق حالتان، تبذير واقتصاد، والمحمود هو الاقتصاد والمذموم هو التبذير، لأن ولا تبذر تبذيرا، وفي القرآن الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالنهي عن التبذير معناه أن التبذير هو المذموم، والأمر بالإعطاء وبالجود وبالإنفاق هو المحمود. قال وهذه أمور متشابهات، وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم، ونشرح ذلك إن شاء الله في الفصول الآتية من هذا الكتاب. أول فصل من فصوله عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم المال وكراهة حبه، وأورد فيه مجموعة من الآيات والأحاديث، أولها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تلهيهم أموالهم وأولادهم إزاي؟ يعني إزاي يلهيهم؟ هو عارف الظهر في وقته والعصر في وقته، هو عارف، بس إذا كان في عمله وفي تنمية ماله وفي مراعاة إبله أو أبقاره أو زرعه أو تجارته يأخر الصلاة، يصلي فرضين مع بعض، يأخرهم لما الدنيا تظلم أو يبقى فاضل دقيقتين على المغرب يقوم يكر الظهر والعصر ورا بعض، ملهي مشغول بماله الذي ينميه. أولادك بقى قاعد يدلع في الأولاد، وقاعد يوكل في الأولاد، وقاعد يفسح في الأولاد، وقاعد يجيب للأولاد ما يحتاجون إليه وزيادة، وينشغل بهذه الأمور التي يمكن أن يقوم بها على وجه حسن دون أن ينشغل بها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فده معنى قول الله، بعض معنى قول الله تعالى لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال رب العالمين ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يشغله تنمية المال والمحافظة عليه والعناية بشأن الأولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى هو من الخاسرين، لأن المال الذي ينميه قد يذهب عنه في لحظة، والأولاد الذين يتعب نفسه فيهم قد يكونوا عندما يكبرون لا بررا ولا حريصين عليه ولا سائلين عنه، فيبقى أضاع وقته وأضاع كمان صلته برب العالمين بأن تلهى عن ذكره سبحانه. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هو ده نفس المعنى اللي هو شرعه في الأول، أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أنت تختبر بالمال، فإما أن تكون من المنفقين من الأسخياء من الكرام فتنجح في الاختبار، أو تكون من الأشحاء الممسكين البخلاء فتخفق في الامتحان أو ترسب في الامتحان. وكذلك الأولاد، إما أن تحسن إليهم بالتربية المطلوبة، تربية اللي تخرج البنات بنات والرجال رجالة، وتؤدي بهم إلى أن يكونوا شخصيات نافعة لدينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، أو التربية التافهة التي تخرجهم كلهم شاطرين في الأغاني الأجنبية والموسيقى الأجنبية واللكنة الأجنبية، ولا يعرفون من لغة دينهم ولا من أحكامه ما يقوم حياتهم وسلوكهم في الدنيا والآخرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني هذان النعمتان، هاتان النعمتان الولد والمال ليس فيهما الخير، إنما الخير عند رب العالمين. طب تعمل إيه؟ تقوم في هاتين النعمتين بما ينبغي عليك القيام به من أداء حق الله وحق الناس، ثم يمن الله عليك بعد ذلك بما شاء من الخير. قال الإمام الغزالي فمن اختار ماله وولده على من عند الله فقد خسر وغبن خسرانا عظيما. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هجر له إيه بقى؟ هياخد نصيبه من الحياة الدنيا وزينتها، يعطيه الله من هذه الحياة الدنيا وزينتها. طب ومن كان يريد الآخرة جعلنا له فيها نصيبا، يبقى نصيبه في الآخرة محفوظ. إنما من أراد الحياة الدنيا وزينتها خلاص مالوش غير الحياة الدنيا، أنت مش كنت عايز كده؟ خدت الدنيا بتاعتك، أما التاني فعايز الآخرة. فإذا جاء يوم الوعد، إذا جاء يوم الآخرة، إذا جاء يوم القيامة تبين لكل واحد من الذي خسر ومن الذي ربح. وقال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا ملأ المال يديه وجيبه طغى، وزي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أما إذا قدر عليه رزقه فقد يعني لا يصبر ويصل إلى درجة من إنكار عدل الله وفضله. وقال تعالى ألهاكم التكاثر، التكاثر هنا جمع الأموال أو جمع الأولاد، كثرة الأولاد. إما التكاثر بكثرة الأولاد وإما التكاثر بجمع الأموال. نحن نقول تكثر بجمع المال، لكن التكاثر في القرآن الكريم تعني المعنيين، التكاثر بجمع المال والتكاثر بكثرة الأولاد والعشيرة والقبيلة وما إلى ذلك. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص بأفسد لها للغنم يعني بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص المرء البني آدم على كثرة المال وعلى علو القيمة، والناس كلها تقول ده راجل فخم، ده راجل عظيم، ده له قيمة في المجتمع، ده مش عارف إيه، ده اللي بيسموه الشرف. إذا حرص على المال والشرف فسد دينه، كما يفسد ذئبان جائعان قطيعا من الغنم يدخلان فيه فيأكلان منه ويصيبان ويجرحان، والغنم ما تقدرش تسبق الذئب في الجري فتضيع الغنم. يعني ذئبان جائعان دخل قطيعا من الغنم أو زريبة من زرائب الغنم، ضاع هذا القطيع وهذه الزريبة. كذلك حرصك على المال والشرف في الدنيا، حرصك على المال والجاه في الدنيا يضيع دنياك ويضيع آخرتك. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون. فقال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون مالا. الله، أبقى أنا إذا عندي مال كثير يغنيني ويكفيني أبقى خاسر؟ أمال متى أكون كاسبا؟ قال: هم الأخسرون. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ أو من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون مالا إلا من قال هكذا وهكذا، وأشار بيديه الشريفتين. اللي عنده فلوس فيعطيها ذات اليمين وذات الشمال للمحتاجين، وفي الزكوات وفي الصدقات وفي المجاملات وفي الكرم والخلق الحسن، هذا لا يخسر. أما الذي جمع المال واكتنزه واحتفظ به لنفسه وظن أنه بذلك يحمي أولاده، فهو لم يفعل شيئا، وإنما خسر نفسه وخسر مستقبل أولاده. وفي يعني وقائع كثيرة في تاريخنا الإسلامي تدل على ذلك، سيذكر هو بعضها بعد قليل. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: هلك الأكثرون إلا من قال به، يعني بالمال، في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن اللي عملوا كده قليلون، فما تستغربوش لما بتلاقوهمش كتير، دول قليل ما هم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي ذكرناه المرة الماضية، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. اللي لبسه بيفنى واللي أكله بيفنى، أما الذي تصدق به وأعطاه لغيره من المحتاجين فهذا هو الذي باقي، هذا الذي ماضي يمضي معه إلى يوم القيامة، فيكون حسنة بين يديه في ذلك اليوم العصيب. وفي الحديث أيضا وقد ذكر معناه عند الشيخين البخاري ومسلم، لكن النص الذي معنا هو نص البيهقي والبزار. قال صلى الله عليه وسلم: أخلاء ابن آدم ثلاثة، ثلاث أخلاء. الخل هو الصديق الوفي، الصديق القريب جدا. الخليل هو الصديق الملتصق بك. أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى قبض روحه، وواحد يتبعه إلى قبره، والثالث يتبعه إلى محشره. محشره يعني يوم القيامة. فالذي يتبعه إلى قبض روحه فماله لغاية لحظة ما يموت، هو ماله معاه، بيتصرف فيه، بيدي منه، بيعمل فيه، ما ساعة ما يموت خلص ما بقاش ماله. طيب، والذي يتبعه إلى قبره فأهله، أهله بيشيعوا جنازة وبيبقوا حزنة، فتحوا البيت يستقبلوا المعزين، والناس تقول لهم أحسن الله عزاءكم، وينبسطوا أن الناس قالت لهم أنه فلان سأل عليهم، فدول لغاية ما يدفن، وبعد ما يدفن بيوم بيومين أيام العزاء، ثم إن الذين لا يرجعون خلاص مش هيعيش حياتهم بقى. أما الذي يتبعه إلى محشره فعمله، الذي يتبع الإنسان إلى يوم القيامة، إلى يوم الحشر، إلى يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، عمله. والحديث ده له روايات كثيرة، منها يتبعه الجنازة ثلاثة: ماله وعمله وأهله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، يبقى معه في القبر ثم يبقى معه إلى يوم القيامة، وروايات أخرى كثيرة. قال الإمام الغزالي: وكل ما أوردناه في كتاب الفقر والزهد، من ده الكتاب الذي مضى معنا، مضى قبل ذلك، وكل ما أوردناه في كتاب الفقر والزهد في ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال، فلا نطول بتكريره. وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم، لأن المال أعظم أركان الدنيا. كل الكلام اللي سمعناه في الأبواب السابقة عن ذم الدنيا يشمل بالضرورة ذم المال، لأن الدنيا ليست إلا مالا، في النهاية ركن الدنيا الأساسي هو المال. وإنما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو هريرة، إذا مات العبد قالت الملائكة: ما قدم؟ عمل إيه؟ صلى، صام، تصدق، زكى، حج، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نصح الناس في الدين، أصلح بين المتخاصمين. الملائكة يقولوا: ما عمل؟ ما كان عمله في الدنيا؟ ماذا عمل؟ والناس يقولون: ماذا خلف؟ ساب كم جنيه، وساب كم عمارة، وساب كم عربية، وكب سمة، وساب كم عيل أغنياء مبسوطين، وساب كم بنت عندهم ظروف حسنة طيبة. الناس يسألون عما ترك من أمور الدنيا، والملائكة يسألون عما ترك مما ينفعه في الآخرة. الملائكة يقولون: ماذا عمل؟ والناس يقولون: ماذا خلف، ماذا ترك؟ طيب. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الضيعة فتحب الدنيا. الضيعة جمعها ضياع، مفرد ضيعة هو الأرض المزروعة اللي فيها ثمار، نخيل أو فواكه أو ما إلى ذلك، دي بيسموها الضيعة. والغريب أنه العرب اختاروا هذا الاسم، اسم الضيعة، لأنها تضيع، لأنها ليست باقية، سميت ضيعة لأنها تضيع. ما فيش حد بيفضل محتفظ بضيعته لغاية يوم الأيام، أول ما يموت بتتفرق أو بتتوزع، أو يصيبها إعصار فيه نار فاحترقت زي ما القرآن وصف أموال بعض الناس، أو تصبح حصيدا تذروه الرياح. الضيعة بتضيع. فسمت العرب المال الكثير اللي هو المزروعات اللي في الأرض المنتجة المثمرة اللي بتجيب فلوس سموها ضيعة. كان ممكن سموها بقية أو باقية أو 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 مكتنسة، لا، سموها ضيعة لأنها تضيع، وهذا من عبقرية اللغة العربية. وقال بعض الصالحين عبارة جميلة قوي، قالوا: الضيعة إذا تعهدتها أنت ضعت، لأنك مش فاضي غير للزرع، خايف البرتقال يفسد، وخايف العنب يبوظ، وخايف الثمر اللي فيها ما ينجحش، وخايف البيعة المشتري ما يجيش في الوقت المناسب. تضيع وقتك كله لها وتفكيرك فيها، وليل ونهار ما بتنامش إلا تفكيرك فيما زرعت وكيف ستبيع وتجني ثمنه. طيب، إذا تعهدتها يعني سهرت عليها ضعت أنت، وإذا لم تتعهدها ضاعت. إذا سبتها وما أشرفتش عليها وما عطتش إيدك فيها طول النهار وطول الليل هتضيع، مش هتجيب حاجة، لأنه الناس اللي فيها هياكلوا. لكن لو تعهدتها أنت وبقيت حريص عليها، أنت نفسك اللي هتضيع، لأنها هتنسيك ما ينبغي عليك نحو ربك وقومك وأهلك. وهناك أثر جميل عن سيدنا عمر والسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها عمر بعطائها. العطاء هذا مبلغ من المال كان يوزعه بيت مال المسلمين على كل مسلم ومسلم، وكان يعطي منه. سيدنا عمر هو الذي سن سنة إعطاء الفقراء من أهل الكتاب منه، لأنه رأى رجلا من أهل الكتاب يسأل الناس، فقال له: أنت مالك تسأل الناس ليه؟ قال له: أنا كبرت وعلي جزية لازم أديها، فبشحت عشان أكل وعشان أدفع الجزية. فقال عمر لمن معه: ما أنصفنا هذا وأمثاله، أكلناه شابا وضيعناه كبيرا، وأمر بفرض لهم من بيت المال. قال: كل من زمن، كل من عجز، كل من كبر في السن من أهل الكتاب، من أهل الذمة، يأخذ نصيبا من بيت المال. فبعت سيدنا عمر نصيب السيدة زينب بنت جحش إليها، نصيبها من العطاء من بيت المال. فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسله إليك عمر بن الخطاب. قالت: غفر الله لعمر. ثم حلت سترا كان لها، لها حتى ستارة كده حلتها، ومزقتها قطعا، وجعلت في كل قطعة صرة، جعلت كل قطعة شوية فلوس ولفتهم، الصرة دي اللي بتلفوها دي، فجعلت في كل قطعة صرة، وقسمتها على أهل بيتها ورحمها وجيرانها وأيتامها، ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. دعت الله تبارك وتعالى أن تموت قبل أن يأتي العام المقبل فتأخذ العطاء، يأتي العطاء من سيدنا عمر. فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. طبعا هذا مصداق لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته إذ جلس معهن يوما، فإما أنهن سألنه أيتنا أولنا لحوقا بك، وإما أنه قال لهم من عند نفسه: أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، وفي رواية صحيحة أول كنا لحوقا بي أطول كنا باعا. طول اليد وطول الباع معناها الكرم. طبعا الحديث له بقية الله أعلم بصحتها، أنا لا أعرف مدى صحتها، أنهن قمن يقصن أيديهن، فقالت إحداهن: ليس هذا وإنما من أنفقت. وكانت زينب بنت جحش هي أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن نفقة وعطاء، تليها عائشة، لكن المرتبة الأولى كانت لزينب بنت جحش. والحديث بتاع أطول كن يدا أو أسرع كن لحوقا به هذا رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. وقال الحسن البصري: والله يقسم برب العالمين، والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله تعالى. طيب أنا عايز بس في الحديث اللي فات بتاع السيدة زينب بنت جحش أشير إلى مسألة. ما دام هي مش عايزة الفلوس وزعلانة أن جت لها الفلوس ورحم الله عمر وغفر الله لعمر، ويا رب ما تعيشنيش للسنة الجاية عشان يدركني عطاء عمر، رجعتهاش ليه؟ ما رجعتهاش لأمرين، لئلا تكون قدوة فيقتدي بها من قد يكون محتاجا إلى المال ويقول: زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلت هذا، أنا أعمل زيها أقتدي بها. ولئلا تحرم الفقراء الذين في معيتها وحولها وعائلتها وأقاربها من هذا العطاء، هي مش تاخده لنفسها لكن توزعه، وهذا من حقوقهم. طب ما هم كان بيجي لهم عطاء، يأتيهم عطاء أقل من عطاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العطاء كان مرتب ومقسم بطريقة معينة، فأرادت ألا تتكبر على العطاء الذي أتاها وألا تكون قدوة لبعض الناس فيقلدوها، ومن ناحية ثانية أرادت أن يستفيد من حولها من الفقراء والمحتاجين والأقارب ومن إليها بهذه الأموال. قال الحسن البصري: والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله تعالى. إلا أعز الدرهم ده الذي يحبه من دون الله ويعبده من دون الله وينظر إلى الدرهم والدينار على أنه هو الدنيا وأنه ليس بعد الدنيا شيء. هؤلاء لا يبقون في الدنيا إلا إذا ذلوا، بعد ما يتغنوا ويزيد المال ويفيد ويستكبروا على عباد الله لابد أن يذلهم الله. ليه؟ عشان يوري الناس العاديين الطيبين الصالحين أن مصير هؤلاء الطغاة المستكبرين بما آتاهم الله من فضله هو الإذلال. ما أعز الدرهم أحد، يعني قدمه على نعم الله الأخرى، إلا أذله الله تعالى. وقيل لعمر بن عبد العزيز: إنك فعلت شيئا لم يفعله أحد قبلك. فقال: ما هو؟ قالوا: تركت ولدك ليس لهم دينار ولا درهم، وكان عنده 13 ولد، ولد وبنت يعني. فقال عمر: أقعدوني. عمر بن عبد العزيز الراشد السادس. فقال عمر: أقعدوني. فأقعدوه. فقال: أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقا هو لهم، حقوقهم في بيت المال وفي التجارة وفي الصناعة وما في تثمير أموالهم أنا ما حرمتهمش منها، إني لم أمنعهم حقا هو لهم ولم أعطهم حقا كان لغيرهم. ما خدتش من فلوس الناس وديت لهم عشان أولادي، لا، لم أمنعهم حقا هو لهم ولم أعطهم حقا كان لغيرهم، وإنما ولدي اللي هم 13 دول أحد رجلين، رجلين يعني إنسانين، إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع. المطيع رب العالمين متوليه، والعاصي يروح في 60 داهية ما يهموش، ما عيبك عليه ليه العاصي ده، فهو يبكي على الصالحين. وفي رواية أخرى مشهورة في هذا الأمر أنه ولد عمر بن عبد العزيز الذين مات ولم يترك لهم درهما ولا دينارا قول أنه بعد وفاته بسنوات قليلة بولد سليمان بن عبد الملك الذي ولى عمر الخلافة. وكان سليمان قد ترك لكل منهم ما يقال له الآن ألف ألف يعني مليون درهم من العملات النقدية التي كانت ذهبا أو فضة. فرؤية أبناء عمر بن عبد العزيز وهم يقطعون المال الذي يكسبونه من التجارة ومما يعملون فيه بالفؤوس من كثرته، ورؤية أولاد سليمان وهم يكادون يتكففون الناس، يعني المال الذي بقي من أبيهم لم ينفعهم بشيء، ضاع. والذي ترك أولاده لله سبحانه وتعالى اغتنوا حتى صار عندهم ما لا يمكن عده باليد، وإنما يقطع منه حتت من أكوام الذهب والفضة ويعطي منها للناس زكاته وصدقاته وما إلى ذلك. جاء بعد ذلك فصل سماه الإمام الغزالي بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذنب. هو المال ده ممدوح ولا مذموم؟ قال المال يجمع فيه المدح والذنب. نذم المال باعتبار ونمدح المال باعتبار. نذم المال لما يحدثه في النفوس من كبر وطغيان ونسيان لحق الله تبارك وتعالى واحتقار للفقراء والذين لا يجدون، ونمدح المال باعتباره وسيلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والإنفاق على الفقراء والمحتاجين وإلى أداء الواجبات الدينية من الزكاة والحج والعمرة وما إلى ذلك. فهو ممدوح باعتبار ما يؤدي إليه من الخير، مذموم باعتبار ما يؤدي إليه من الشر. ولذلك سمى هذا الفصل بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذنب. بدأه بقول الله تعالى اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا في مواضع من القرآن، فقال عز وجل إن ترك خيرا، يعني الإنسان الذي يموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فسمى المال المتروك تركه سماه خيرا، والخير في اللغة هو ضد الشر، الخير ضد الشر. قالوا وفيه يرغب العقلاء. أما المجانين، المجانين هم يرغبون الشر، أما الخير فهو الذي يرغب فيه العقلاء، فهم يرغبون في المال إذا كان سيستخدم في موضع، ولا يرغبونه ولا يريدونه إذا خافوا ضياع أنفسهم بسببه. ووصف رب العالمين الإنسان في سورة العاديات فقال وإنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان لربه لكنود يعني جاحد، وإنه لحب الخير لشديد. كده كفاية قال وإنه على ذلك لشهيد. هو عارف إنه وحش، هو عارف إنه بيتمنى المال الزائد، هو عارف إنه بينكر نعمة رب العالمين. ده معنى الكنود أو بعض معاني الكنود. طيب، وفي القرآن الكريم في سورة البقرة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله، ده أنا اللي بنفقه ده فلوس، لا دي اسمها خير. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي نفقة صغيرة أو كبيرة مكتوبة، فلا تستصغر درهما ولا أقل من درهم، ولا تستكثر ألفا ولا أكثر من الألف ما دام الله قد أعطاك، فاعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا. قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهذا حديث صحيح. نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني إيه؟ يعني الرجل الذي يعمل في المال بما أمر الله به فهذا المال له نعمة عظيمة. نعم المال الصالح، ما أحسن نعمة، يعني ما أحسن وما أفضل وما أجمل. نعم المال الصالح، ما أفضله وأجمله وأحسن للرجل الصالح الذي ينفقه فيما أمر الله بإنفاقه فيه. قال الإمام الغزالي وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال، إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به. كل ما مدحت به الزكوات والصدقات والإنفاق وكل ما مدح به الحج وأمر بوجوبه فهو ثناء على المال بطريقة ضمنية، لأنك لا تتصدق إلا بمال ولا تحج إلا بمال، فهذا ثناء على المال بطريقة ضمنية. وقال تعالى في قصة أصحاب في قصة صاحب سيدنا موسى الخضر: ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ده الجدار اللي بناه وما رضاش ياخد عليه فلوس، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فلما شرع له في الآخر قال: فأما الجدار فكان الغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره، هم بيعملوش بمزاجه، ده ربنا اللي أمره أنه كان يوحى إليه. وقال تعالى ممتنا على عباده: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الله، ده الإمداد بالأموال والبنين نعمة، أما اللي هناك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. نعمة هنا لأن الله تبارك وتعالى يتفضل بها على العبد الصالح الذي يجعلها في سبيل الله قدر ما يستطيع، والعبد الطالح بقى خلاص هو ده اللي هتلهيه وتشغله كده. قال: والمال، الإمام الغزالي يقول: والمال خير من وجه وشر من وجه، محمود من حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر، فإنه ليس بخير محض ولا بشر محض، بل هو سبب للأمرين جميعا. وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة لما يكون سبب للخير، ويذم بالضرورة تارة أخرى عندما يكون طريقا إلى الشر. قال: ولكن البصير المميز يدرك أن المحمود منه غير المذموم. البصير العاقل المميز لما يجيله المال يتصرف بتصرف يؤدي إلى أن يحمد أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا المال، والمجنون أو العقل ناقص أو الذي لا يعرف الصواب من الخطأ إذا جاءه المال أساء التصرف فيه فكان وبالا عليه ومذمة له. قال: والقدر المقنع فيه، القدر المقنع في كل قصة الأموال دي هو أن مقصد الأكياس، الأكياس جمع كيس، وأرباب البصائر جمع بصيرة، أسباب العقول التي ترى ما أمامها، مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والقدر المقنع فيه أن مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك المقيم. والقصد إلى هذا دأب الكرام، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس وأكيسهم؟ فإذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس وأكيسهم؟ من أكرم الناس وأكثرهم كياسة، يعني فطنة وذكاء وما إلى ذلك. فقال: أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم له استعدادا. اللي فكر الموت على طول لا ينسى أبدا أنه حيموت، ثم كلما ذكر الموت استعد له بمزيد من الصدقة والصلاة والصوم وعمل الخيرات والتزام الطاعات. هذا أكيس الناس، الذي يذكر الموت دائما ويستعد له بالعمل الصالح أبدا، وأشدهم له استعدادا. قال: ويرعدان المال، المال وسائر أسباب الشرف، لا يرادان لذاتهما، إذ النفس هي الجوهر الشريف المطلوب سعادتها، فإنها تخدم العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها. والبدن يخدم النفس بواسطة الحواس، نحن عارفينها، والأعضاء الأيدي والأرجل وما إلى ذلك، والمطاعم والملابس تخدم البدن. فإحنا في حاجة بتخدم النفس اللي هي الجزء العلوي الرباني فينا، وفي حاجة بتخدم الحياة التي نحياها تصرفاتنا، وفي حاجة بتخدم البدن تستر وتقي الحر وتقي البرد، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد. قال: فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح، ويجوز أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقصود فاسد. والمقاصد الفاسدة هي التي تصد عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل، فهو إذن محمود مذموم زي ما قال من شوي، محمود بالإضافة إلى المقاصد المحمودة ومذموم بالإضافة إلى المقاصد المذمومة. فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر. لبقى لأنه حيموت ويترك هذا المال، فيسأل عملت فيه إيه؟ أنا سبت لأولادي، وربنا أمرك أن تترك لأولادك، ربنا أمرك أن تنفق منه، أمرك أن تزكي وأن تتصدق وأن تحج وأن تعين الفقير والمحتاج وأن تصل الرحم وأن تكرم الناس، ما أمركش أنك تتركه، فيكون هذا المال وبالا عليه في الآخرة بدلا من أن يكون نعمة له إذا كان قد أحسن العمل به في الدنيا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وفي رواية صحيحة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الكفاف والقوت بمعنى واحد، هو معنى ما يقوتهم، ما يكفهم عن أن يشعروا بالجوع والعري وما إلى ذلك دون زيادة. اجعل رزق آل محمد كفافا، أو اجعل رزق آل محمد كوفا، يعني ما يكفيهم فقط دون زيادة يسألون عنها يوم القيامة. وطبعا ينبغي أن ننبه إلى حديث ضعيف لم يروى بسند صحيح أبدا، لكنه يملأ الدنيا والصحافة والإعلام والمنابر وكذا، الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه فقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا ليس حديثا، هذا كلام ضعيف لا يصح سنده. وليس المقصود بالمسكنة فيه الفقر، وإنما المقصود بالمسكنة، وهو غير صحيح لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بتعبير المسكنة في هذا الكلام التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع لله والخشوع له اللي هو الإخبات. فرغم أن الحديث غير صحيح، لكن المعنى الذي أريد منه عندما قاله من قال هو معنى فاضل، هو معنى التواضع لله والخضوع له والخشوع له سبحانه وتعالى. ولذلك استعاذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الإمام الغزالي ينقل عن بعض المفسرين: ليست هذه الأصنام هي الأحجار التماثيل التي كان يعبدها مثلا جهلة قريش في الجاهلية. ليه؟ قال لي: أن مقام النبوة أعلى من أن يظن به أن يقع في عبادة الأوثان. ده نبي عرف رب العالمين وأقام الحج على قومه بالنجم والقمر والشمس، فمكسر الأصنام وهو طفل أو هو شاب يافع، فكيف يظن أنه يدعو الله أن يجنبه عبادة هذه التماثيل؟ أمال إيه الحكاية؟ قال: إنما قصد بقوله عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن يعبد الذهب والفضة. قال: الذهب والفضة حجران اختصهما الله بقضاء الحوائج، هم الأثمان، الأثمان كلها مقومة بالذهب والفضة. فقال: حجران اختصهما الله بقضاء الحوائج وبأن يكون ثمنين للأشياء. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يدعو رب العالمين ألا يكون هو ولا نسله ممن يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث أكلا لما، ممن يعبدون الدرهم والدينار، لأنه في الحديث الثاني يأتي معنا حالا دعوة بالتعاسة على من عبد الدرهم والدينار. ولذلك عنا بهذا الحجرين الذهب والفضة، إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الحجارة اللي هي الأوثان، إذ قد كفي عليه السلام ذلك قبل النبوة مع الصغر، فكيف بعد النبوة؟ وبعدين الإمام الزبيدي أرسل إلي بعض الإخوة الأحبة يقول إنه أنا ذكرت كثيرا أنه من زبيد من اليمن ولكنه هندي وجائر اليمن، جزاه الله خيرا. لكن أنا أقول زبيدي لأنه هو ينسب نفسه إلى زبيد، كما نجد الإنسان من بلد من بلاد الشام يأتي إلى مصر فيسمى الحلبي أو يسمى الدمشقي أو يسمى البيروتي، وهو ليس من بيروت، هو مقيم في مصر ومولود في مصر، إنما هذه نسبته. الشيخ علي الطنطاوي طبعا ليس من طنطا، إنما لازم جد 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 وكان من طنطا ولما راح هناك سموه الطنطاوي. فالنسبة إلى البلدان تقع بالولادة فيها، تقع بالإقامة فيها، تقع باختيارها دارا بعد التجول في بلاد الدنيا. فالإمام الزبيدي اختار زبيد مقاما، ولذلك ينسب إلى زبيد باعتبار اختارها مقاما. قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: المراد بعبادة الأصنام الأعراض الدنيوية الصارفة عن الله عز وجل، ذهب فضة جاه مركز لبس أناقة شياكة، كل ده أعراض دنيوية، من تعلق بها فإن عنده نوع عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من تعلق بشيء من هذه الأعراض الدنيوية فإن عنده نوعا من الشرك مع الله أو الشرك بالله. الإمام الغزالي قال في موضع من المواضع هنا: والشرك شركان، شرك خفي أخفى من دبيب النمل. قل لا يكاد ينجو منه مؤمن، لكنه لا يدخل النار والله تبارك وتعالى يغفره بالحسنات والقربات وما إلى ذلك. وشرك ظاهر جلي اللي هو يعبد كذا مع الله أو من دون الله، قالوا هذا هو المهلكة، هذا يدخل صاحبه جهنم. فهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام. وقال الإمام الغزالي: وإنما معنى عبادتها حبها والاغترار بها والركون إليها، مش عبادتها الأديان يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إيه الحديث العجيب ده؟ تعس يعني خر على وجهه، خر كده على وجهه، ده تعس. وانتكس ظل يقوم فيسقط، يسقط أولا ثم يقوم يسقط تاني، كل سقطة أشد من سابقتها، هذا الانتكاس. بعد ما قام وبقى تقريبا هيقف يقع تاني. فهذا دعاء على عبد الدرهم وعبد الدينار، وفي رواية أخرى وعبد الخميصة وعبد القطيفة، أموال كثيرة مذكورة بالتعاسة، وهي ألا يكون سعيدا وإنما ينتكس على وجهه لا يكون قادرا على السعي في الحياة الدنيا. تعاسة على عبد الدينار وعبد الدرهم، وبعدين تعس ولن تعش لم يقم، أو تعس وانتكس لم يقم، لم يستطع القيام. والنكس هو الوقوع بعد القيام، الوقوع بعد القيام، والثانية أشد من الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلا انتقش. يعني إيه؟ يعني إذا شكه شيء، شوكة بتاع الزرع، دبوس وهو ماشي، حتة إزازة وقع في الأرض، بنعمل إيه؟ إحنا بنجيب ملقط ونطلع بيها هذا، هذا الملقط اسمه منقاش في اللغة العربية. فلا انتقش، لا يستطيع، يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع أحد أن يخرج من جسمه هذا الشوك الذي دخل فيه. مش أحيانا الشوكة بتزرجن، وأحيانا الأمهات يروحوا مسخنين دبوس إبرة كده على النار ويعملوا بيه حاجة جرحة صغيرة عشان يقدروا يطلعوا الإبرة اللي دخلت أو الإزازة اللي دخلت أو الشوكة اللي دخلت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدرهم وعلى عبد الدينار إنه يتعس وينتكس، وإنه إذا أصابته شوكة في جسده لا يستطيع الانتقاش منها، يعني لا يستطيع إخراجها من هذا الجسد. هذا جانب من جوانب ذم المال ومدحه التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في مطلع هذا الكتاب السابع من كتب هذا الفصل السابع، أو هذا الكتاب السابع من الربع الثالث من أرباع إحياء علوم الدين. ونستكمل ذلك في القراءة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.